قال النووي رحمه الله: باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، والطيالسي وأحمد وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان وغيرهم. ورجال إسناده: أبو كريب، محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. عمرو بن مرة بن عبد الله ابن طارق ابن الحارث ابن سلمة ابن كعب ابن وائل ابن جمل ابن كنانة ابن ناجية ابن مراد الجملي بفتح الجيم والميم المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد، كان لا يدلس ورمي بالإرجاء، أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 37 حديثا. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود الهدلي، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له سواها، ويقال اسمه عامر الكوفي، ثقة أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 5 أحاديث فقط. أبو موسى عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار الأشعري الصحابي المشهور، أبو موسى الأشعري، مات رضي الله عنه 50 أو بعدها، وأخرج له الجماعة، والباقيان من رجال الإسناد تقدما قريبا. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفي الإسناد له شيخان قرن بينهما، ومنها أن رجال الإسناد رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. ومن لطائف الإسناد أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ 9 الذين يروي عنهم أصحاب الكتب 6 بلا واسطة، ومنها أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن عمرو عن أبي عبيدة، ومنها أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش، ومنها أن أبا عبيدة مشهور بكنيته، والأصح أنه لا اسم له غيرها، ومنه أن صحابيه من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، أمره عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم، وأبو موسى أحد الحكمين بصفين، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حسن قراءته. فقد أخرج عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أخرجه الإمام أحمد في مسنده مطولا. وفي الإسناد دقة الإمام مسلم وعلو كعبه في هذا العلم، يظهر ذلك من خلال تمييز ألفاظ الرواة. قال النووي: وأما قوله وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، فهو من احتياط مسلم رحمه الله وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كريب وأبي بكر، فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. وقال أبو بكر في روايته: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله، فأحدهما صرح بالتحديث والثاني عن شيخه، فحصل فيه فائدتان: إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عن خلاف مشهور، والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال إلا أن يكون قائلها مدلسا، فبين مسلم رحمه الله ذلك. والفائدة الثانية أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خلل، فإنه إن اقتصر على عن كان مفوتا لقوة حدثنا وراويا بالمعنى، وإن اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما راويا بالمعنى، وكل هذا مما يجتنب، فاجتنبه رحمه الله تعالى. قوله: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. الكلمة هي الجملة المترابطة في المعنى، وكلمة بها كلام قد يؤم، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته قام خطيبا أو واعظا يعظ أصحابه بالعلم النافع، فقال لهم خمس جمل عاليات غاليات تتعلق برب البريات بخمس كلمات، أي بخمس جمل. فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة المفيدة، وهذا إطلاق لغوي، كما يسمون القصيدة كلمة، وإليه أشار ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: وكلمة بها كلام قد يؤم. ومنه قوله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون. وقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ومنه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالمراد بالكلمات هنا الجمل المترابطة في المعنى. فالكلمة الأولى قوله إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الثانية قوله يخفض القسط ويرفعه. الثالثة قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الرابعة قوله حجابه النور أو النار. والخامسة قوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ويحتمل أن تكون الكلمة الأولى هي قولة إن الله لا ينام، والثانية قولة ولا ينبغي له أن ينام، والثالثة قوله يخفض القسط ويرفعه، والرابعة قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار إلى آخره، والخامسة قوله حجابه النور إلى آخره. فهذه هي الكلمات، أي الجمل المترابطات الذي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه رضي الله عنه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام، هذه صفة، وهي انتفاء صفة النوم عنه، وهي من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية. ومن المعلوم أن الصفات السلبية المحضة ليس فيها مدح، لأن السلب المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن فما معنى الصفات السلبية؟ معناها ثبوت كمال ضدها، كأن تقول فلان عدل لا يظلم يعني ليس في عدله ظلم، فلان لا يظلم يعني ليس في عدله ظلم، يعني هذه تساوي هذا، عدل لا يظلم أي ليس في عدله ظلم، فلان لا يظلم كلما حكم فهو عادل. ومعنى لا ينام انتفاء صفة النوم عنه تعالى لكمال حياته وكمال قيوميته، فهو تعالى حي قيوم، فلكمال حياته لا يلحقه النوم، ولهذا نرى في النوم للبشر فائدتين: الفائدة الأولى الراحة مما مضى، والفائدة الثانية الاستجمام والنشاط لما يستقبل. لهذا تجد الإنسان عند التعب إذا نام استراح وقام نشيطا. الرب عز وجل لا يحتاج ذلك، لأنه تعالى كامل القوة كامل الحياة. قالوا: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لكمال حياتهم في الجنة، ولأن النوم يفوت عليهم النعيم الموجود في الجنة. يتلهون عن الأكل والشرب والاستمتاع بالحور وغير ذلك، فهم إذن لا ينامون. وكذلك أيضا لكمال قيوميته سبحانه، فلو أنه سبحانه وتعالى نام، فمن يدبر الخلق ومن يصرف شؤونهم؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ويذكر في خبر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب هل تنام؟ فأمره أن يأخذ زجاجتين ثم ألقى عليه النعاس، فلما نعس ضربت إحداهما الأخرى فتكسرت. إذن إذا نام الإنسان لن يتمكن من رعاية أمره، فالرب عز وجل لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام. إذن هذه الصفة المنفية أو السلبية تضمنت كمالا في حياته وفي قيوميته وفي تصريف شؤون العباد. الحديث دليل على نفي صفة النوم عن الله عز وجل، فالله تعالى لا ينام، ومستحيل أن ينام لكمال قيوميته وحياته. ومعلوم أن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: ثبوتية، وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالعلو والوجه في حديث الباب، وكالعلم والقدرة والرحمة وغيرها، فيجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه. والقسم الثاني صفات سلبية، وهي ما نفاها تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالنوم في حديث الباب، وكالظلم والموت وغيرها، فيجب نفيها عن الله تعالى مع وجوب إثبات ضدها على الوجه الأكمل. فمثلا في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يجب نفي الظلم عن الله تعالى مع وجوب إثبات العدل لله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل كما مر. لأننا لو نفينا الظلم مجردا فمعلوم أن ذلك لا يعد كمالا، فإن الذي لا يظلم قد يكون عدم ظلمه لعجزه عن الظلم أصلا. قبيلة: لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهذا لضعتهم وذلهم. وكذلك قد يكون المحل غير قابل للصفة كما تقول: الجدار لا يظلم. فالنفي المحض عدم محض، فضلا عن أن يكون كمالا. إذن لابد من إثبات كمال الضد، فننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال العدل لله جل وعلا. في حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام، نفي صفة النوم يستلزم إثبات ضدها، وهو كمال حياته وقيوميته. لذا قال تعالى عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الطيبي: قوله لا ينبغي له أن ينام جملة معترضة واردة على التتميم صونا للكلام عن المكروه، فإن قوله لا ينام لا ينفي جواز النوم، فعقب به لدفع ذلك التجويز. قال أبو الطيب: وتحتقر الدنيا احتقار مجرب، ترى كل ما فيها وحاشاك فانية. فإن حاشاك تتميم في غاية الحسن، ومعنى لا ينبغي أي لا يصح ولا يستقيم النوم، لأنه مناف لحال رب العالمين. الصفة الثانية قال: ولا ينبغي له أن ينام، يعني أنه يستحيل أن ينام. وليعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة بمعنى الشيء الممتنع المستحيل. قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أنه مستحيل غاية الاستحالة. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا مستحيل على حسب العادة التي أجراها الله عز وجل. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل، لأن النوم صفة نقص. الصفة الثالثة قال: يخفض القسط ويرفعه، والقسط العدل، يعني أنه يحكم بالعدل فيرفع أقواما ويخفض آخرين. والقسط هو القسط، لكن الموزون هو الذي ينخفض أو يرتفع، وأما القسط فهو العدل، لا ينخفض ولا يرتفع، هو كما هو، لكن يخفض عز وجل الموزون ويرفعه. من عمل عملا يستحق الرفع رفع، ومن عمل عملا يستحق الخفض خفض. الصفة الرابعة: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني لا يفوته شيء مما يريده عز وجل، يعني لا ينتهي الليل إلا وقد رفع إليه عمل الليل، ولا ينتهي النهار إلا وقد رفع إليه عمل النهار. نحن أعمالنا الآن نترك عمل اليوم إلى اليوم التالي، ويأتي عمل اليوم التالي مضافا إليه عمل أمس، يتركه لليوم الثالث، يجتمع عندنا ثلاثة أعمال أو أكثر. وأما الرب جل وعلا فلا يمكن أن يتأخر عمل يوم إلى الليل، ولا عمل ليل إلى النهار، يرفع إليها عز وجل، وهذا لكمال سلطانه، وهو جل وعلا يعلم هذا، وإن لم يرفع إليه، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم هذا، لكن لكمال سلطانه ترفع إليه الصحف، الأعمال ترفع إليه عز وجل، عمل الليل قبل عمل النهار. فإياك أن ترفع صحيفتك سوداء إلى ربك، احرص على أن ترفع صحيفتك بيضاء، كأنك الآن تشاهد الواقع، صحيفتك ترفع إلى الله عز وجل، يطلع الله عز وجل إليها كيف تكون. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث دليل على إثبات صفة العلو للعلي الغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فالكلام هنا على صفة من صفات الرب جل وعلا، وهي صفة العلو. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو أنهم يثبتون العلو لله تعالى كما يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. والعلو من الصفات الذاتية. علو الله تعالى على ثلاثة أقسام: علو شأن، أي علو شرف وقدر وعظمة، والقسم الثاني علو قهر، وهذان القسمان لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب للإسلام، سواء كان من أهل السنة أم كان من أهل البدعة، فالكل متفقون على علو الشأن وعلو القهر. علو الذات هو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل السنة فأثبتوه، وأهل البدعة فأنكروه. وصفة العلو لله تبارك وتعالى دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية، وفي كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق، وأنه فوق عباده. قال غيره: فيه 300 دليل تدل على ذلك. فالأدلة من الكتاب كثيرة جدا، وأما من السنة فهي أيضا كثيرة، منها حديث الباب، ومنها حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية رضي الله عنها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث رواه مسلم وغيره. وأجمع السلف على إثبات علو الله تعالى بذاته، فهو فوق جميع خلقه بائن عنه. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، بل نقل عن بعض السلف أنه يكفر من ينكر أن الله في السماء. قال شيخ الإسلام: وفي الفقه الأكبر المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال شيخ الإسلام: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين. هذا تصريح من أبي حنيفة، كما نقله شيخ الإسلام بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. فيتلخص مما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ودل على ذلك أيضا العقل، لأن نفي علو ذات الله نفي لصفة كمال، وكونه سبحانه في السفل صفة نقص تجعل بعض المخلوقات فوقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ودل أيضا على إثبات صفة علو الذات للعلي الأعلى الفطرة، لأن الخلق مفطورون على أن الله تعالى في السماء، فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله انصرف قلبه إلى جهة العلو إلى السماء. وأحد أئمة الحديث من السلف وهو أبو العلاء الهمداني دخل على الجويني وهو يلقي درسا على المنبر يقرر فيه عقيدة الأشاعرة، وكان مما قرر إنكار أن الله في العلو. قال: إن الله كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، يقرر نفي العلو الذاتي عن الله تبارك وتعالى. فقال له الهمداني أمام الناس: دعنا من أقوالك وحججك، ما هذه الحاجة الضرورية التي يجدها كل واحد منا في نفسه وقلبه؟ ما أراد أحد أن يدعو ربه إلا رفع بصره إلى السماء وتوجه قلبه إلى جهة العلو، فدلنا على ما ندفع به هذه الضرورة. فنزل الجويني عن منبره يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وجلس بين أصحابه يبكي، تاب في آخر أمره عن التأويل. فالفطرة أيضا فيها الدلالة على علو الذات للعلي الأعلى. فهذه أدلة في إثبات علو الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة مستفيضة، وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذا ورد عن غيره من السلف. فهذه الأدلة كلها تضافرت على إثبات صفة العلو، علو الذات للعلي الأعلى. والأدلة التي وردت تنوعت في دلالاتها، تارة تأتي بالتصريح بالفوقية كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وتارة بالتصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بالعروج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة برفع بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وتارة بأنه سبحانه في السماء: أأمنتم من في السماء، وتارة بالعلو المطلق كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو العلي الكبير، وتارة بالتصريح باستوائه على عرشه كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وتارة برفع الأيدي إليه سبحانه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه. وتارة بالتصريح بنزوله جل وعلا، والنزول لا يكون إلا من علو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأدلة كلها فيها دلالة على علو الله جل وعلا ولو تنوعت الطرق. وهناك أدلة أخرى وأنواع سوى هذه تزيد بمجموعها على 20 نوعا، تختلف في دلالاتها وتتحد في المعنى الذي دلت عليه. وأما المخالفون لأهل السنة من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة فإنهم ينكرون علو الذات ويفسرون نصوص العلو بعلو الشأن وعلو القهر والملك، وانقسموا في صفة علو الذات بعد إنكارها إلى قسمين. فالجهمية والمعتزلة يقولون إن الله عز وجل في كل مكان سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا معناه أن الله يحل في كل شيء، وهو مذهب الحلولية الذي أصله من المجوس والبوذيين في الهند. وأما الأشاعرة فينفون عن الله جميع الجهات ويقولون لا نقول إن الله داخل العالم ولا خارجه، يريدون بذلك نفي جميع الجهات، فيقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا تحته ولا أمامه ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولو وصف المعدوم بشيء ما كان هناك شيء أبلغ في وصفه من هذا الذي يقولون، وهذا مذهب الفلاسفة. والرد عليهم أن هذا مخالف لطريقة السلف رحمهم الله، وأنه مخالف لظاهر النصوص التي فيها إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأن الله تعالى أثبت لنفسه العلو المطلق، وهو يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. فمن أثبت البعض ونفى البعض فقد جحد بعض ما أثبته الله لنفسه. ويقال لهم تأويلكم للنصوص الدالة على علو ذات الله تعالى بعلو القهر والملك كما في قوله أأمنتم من في السماء، يرده أن ملك الله وسلطانه ليس في السماء فقط بل في الأرض وعلى كل شيء، وهو تعالى على كل شيء قدير. ويقال إن تأويلكم هذا يرده العقل، لأن نفي علو الذات نفي لصفة كمال، وتأويلكم هذا ترده الفطرة، لأن الخلق مفطورون على أن الله تعالى في السماء، بل حتى الحشرات فطرت على ذلك. ففي مسند الإمام أحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال لهم سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بأن الله في كل مكان مع إثباتهم أن لله تعالى ذاتا وافقوا بذلك قول الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، وهم بهذا أشنع من النصارى الذين قالوا بالحلول في المسيح فقط، وأشنع من بعض الصوفية الذين قالوا بالحلول في بعض الأشخاص. ويلزم من قولهم هذا أن الله حال في كل مكان في السماء والأرض والجبال والبحار، بل وفيما ينزه الله عنه من أماكن القدر سبحانه وتعالى. وجل الله عن هذا اللزوم، لكنه يقال لإزهاق الباطل، فمثل هذا لا يقوله عاقل. قول الأشاعرة بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه قول متناقض، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا الوصف ينطبق على ما ليس موجودا، فالذي ليس خارج العالم ولا داخله معدوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالجهمية أشباهه لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول. فهم نوعان، قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه. الأول أي القسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال للمستقذرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم. سبب نفي المبتدعة لعلو ذات ربنا تبارك وتعالى ما هو؟ المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن شابههم نفوا علو ذات الله تعالى ونفوا استواءه على العرش. حجتهم في ذلك أن إثبات ذلك يستلزم التجسيم والتحديد، بأن يكون الله تعالى جسما محدودا يحمله العرش ويحتويه، ويستلزم أن يكون الله محصوراً في جهة السماء، وأن الجهة تحويه إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. رد عليهم أهل السنة بأنه لا يجوز. رد الأدلة المثبتة لصفات الله تعالى كعلو ذاته واستوائه على عرشه من أجل تعليلات لا دليل عليه، بل إن الذين يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى بنفي الصفات وتعطيلها مخافة الوقوع في التشبيه هم الذين يشبهون أولا، لأن الله تعالى إذا قال الرحمن على العرش استوى، فمن آتاه الله فطرة صحيحة فإنه يجعل الصفة للموصوف والمسند لما أسند إليه، ويقول إن الاستواء هاهنا صفة لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، إذن فصفاته ليس كمثلها صفات، فيجعل الاستواء على قدر الذات. وحينئذ لا يأتي في ذهنه لا تشبيه ولا تحريف. وأما هؤلاء الذين يدعون أنهم ينزهون فهم أولا يشبهون، لأنهم إذا سمعوا النص جاء في أذهانهم شيء من هذه اللوازم الباطلة فشبهوا الله تعالى بخلقه، ثم يريدون أن يفروا من التشبيه، فإذا هم قد وقعوا في التأويل والتحريف والتعطيل، فهم المشبهة في الحقيقة، ليس أهل السنة بمشبهة، مع أنهم يرمون أهل السنة بالتشبيه وأحيانا يقولون بالتجسيم وإلى الله المشتكى. لو كانت نصوص إثبات علو ذات الله تعالى واستوائه على عرشه تستلزم معنى فاسدا كما يزعمون لبينه الله جل وعلا، لأن تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر. وعلى قول هؤلاء فإن نصوص الصفات بظواهرها تفيد كفرا، وهذا من قاله فقد خرج من الملة. الله سبحانه هو الذي بيّن صفاته في كتابه، فدل هذا على أن إثباتها لا يستلزم المعنى الفاسد الذي ذكروه، فالله جل وعلا فوق عباده كلهم، ولا تحويه الجهة التي يشار إليها، وهو تعالى متصف بما وصف به نفسه، ومن ذلك علوه جل وعلا واستواؤه على عرشه. وهناك فرق بين العلو والاستواء على العرش. الفرق بين العلو والاستواء على العرش يتلخص فيما يلي: أولا، أن صفة الاستواء على العرش وصفة العلو كلاهما تدلان على إثبات العلو لله تعالى، لكن صفة الاستواء تدل على علو خاص وهو العلو على العرش. ثانيا، الاستواء على العرش من الصفات التي دل عليها النقل فقط أي النص، فلو لم يأتي دليل يدل على صفة الاستواء على العرش ما كنا لنعلم بها، ولكن لما جاء النص أثبتناه. أما صفة العلو فقد دل عليها النقل والعقل والفطرة، حتى البهائم مفطورة على معرفة هذه الصفة. ثالثا، صفة العلو صفة ذاتية، فهي ملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال، بخلاف صفة الاستواء فهي صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، وكانت بعد خلق السماوات والأرض، لقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الصفة الخامسة التي ذكرت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، يعني أنه محتجب عن الخلق بالنور، وهي حجب عظيمة من النور لا يعلم قدرها إلا الله، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ومعلوم أن بصره تعالى يدرك كل الخلق، يعني لو كشف هذا النور الذي بينه وبين العباد لاحترق العباد كلهم. وفي رواية حجابه النار، وقد علق العلامة ابن عثيمين على هذه اللفظة فقال وكأن الراوي فهم من قوله لأحرقت أنها نار، والصواب النور، والشك في قوله أو النار لعله تطرق الوهم إلى الراوي من قوله لأحرقت سبحات وجهه، فصواب الرواية حجابه النور. والسبحات البهاء والعظمة التي لا يقام لها، وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يمكن أبدا أن يتصور كيفية من صفات ربنا تبارك وتعالى أبدا. لا يمكن أن نتصور كيفية من صفات الله. إذا كانت الحجب العظيمة وهي حجب ليست كالسماوات والأرض أوسع وأعظم من السماوات والأرض، لو كشفها الله عز وجل لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فسبحان الله العظيم. ما يدرك الإنسان ذلك لا تفكيرا ولا تصويرا، لهذا قال تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. فصارت الكلمات خمسا، لكن بعض الرواه قال إنها أربعة، وعد قوله ولا ينبغي له أن ينام مع قوله إن الله لا ينام فجعلها تابعة له، لأن الصفة الأولى انتفاء النوم والصفة الثانية استحالة النوم، وكلها تتعلق بصفة واحدة فعدوها واحدة، ولكن عدها اثنتين أقرب إلى الصواب، لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم ينتفي عنه استحالة النوم. فمثلا نحن في الجنة إن شاء الله تعالى لنا وإياكم لا ننام، لكن هل يستحيل علينا النوم؟ لا، لو شاء الله لنمنا، لكن الرب تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن يكون ممكنا في حقه النوم، لهذا عدها صفتين أولى من ضم بعضها إلى بعض. الحديث دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، والكلام على صفة الوجه من عدة وجوه. أولا، معتقد أهل السنة في هذه الصفة. أهل السنة يثبتون صفة الوجه لله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، فهي ذاتية لأنها متعلقة بذات الرب جل وعلا لا تنفك عن الذات بحال، وخبرية لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، ولو لم يخبرنا بها ما علمناه. وصفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، متفق عليه، وكذا حديث الباب. ومن الإجماع قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة من المبتدعة فأولوا صفة الوجه بعدة تأويلات، فقالوا المراد بها الثواب، ويبقى وجه ربك أي ويبقى ثواب ربك، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ثوابه، هذا قول الجهمية. والرد عليهم من وجوه: أولا، هذا فيه مخالفة لظاهر لفظ الآية، فالآية ظاهرها بلفظ الوجه للثواب. ثانيا، فيه مخالفة لإجماع السلف، فلا يعرف أحد من السلف قال إن المراد بالوجه الثواب. ثالثا، جاء في الآية بيان صفات عظيمة لهذا الوجه، فقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهل يمكن أن نقول عن الثواب ذو الجلال والإكرام؟ رابعا، جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهل يمكن أن يقال إن الثواب له النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ خامسا، جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، لو كان الثواب المقصود فهل يصح أن يستعاذ به؟ هل يستعاذ بمخلوق وممن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء هم الجهمية المبطلون الضالون الزائغون، وممن حرف أيضا وقال بأن المراد بالوجه الذات، وهو من قول الجهمية أيضا، ولكن وافقهم المعتزلة من الرافضة وهو قول الأشاعرة، فقالوا المراد بالوجه الذات. والرد عليهم من وجوه: هذا مخالف لظاهر الآية، مخالف لإجماع السلف، فلا يعرف أحد منهم أولا الوجه بالذات. ثالثا: الله تعالى وصف وجهه بقوله ذو الجلال والإكرام، ولو كان ذلك وصفا للذات لقال ذي الجلال والإكرام، لأن لفظ ربك مجرورة بالإضافة. رابعا: أن من المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة والاختلاف. في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. هنا عطف الوجه على الله جل وعلا. إطلاق الجزء ويراد به الكل أسلوب صحيح معروف في اللغة العربية، لذا تمسك به بعض المؤولة لصفة الوجه، فقالوا إن المراد بها ذات الله جل وعلا، فأطلق الجزء وهو الوجه، وأراد الكل وهو الذات. فقالوا: ويبقى وجه ربك أي ذاته، وقالوا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى. المعنى الذي قالوه صحيح، وهو أنهم أثبتوا صفة الوجه لله تعالى في الآيات السابقة، لأن النص ورد في صفة الوجه. النص على الوجه يدل على ثبوت الذات، لكن الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم جعلوا المراد بالوجه الذات، وهذا تأويل باطل. لو قال قائل: لماذا نذكر الذات مع إثبات صفة الوجه؟ فالجواب: حتى لا نقع فيما ذهب إليه من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا: إن الله يفنى سوى وجهه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من فوائد الحديث: بيان استحالة النوم على الله عز وجل لكونه من النقائص، ومنها أن الله تعالى يعز من يشاء ويهدي من يشاء من عباده، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن فوائده أن الأعمال ترفع إليه تعالى كل يوم وكل ليل، وهذا معنى قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله: حجابه النور، وفي رواية أبي بكر: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أصل الحجاب المنع من الوصول، يقال: حجبه حجبا وحجابا. والسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره جمع سبحة، وسبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه، وما في معناها من الجمال والعظمة والكبرياء ونعوت التعالي والكمال. والمعنى أن الله تعالى الحكيم الرحيم بعباده جعل بين رؤية عباده له حجابا من نور أو نار لا يستطيعون رؤيته بسبب وجوده، ولو قدر تعالى أن يكشف هذا الحجاب من أمامهم لما استطاعوا الصمود والثبات بسلامة، بل احترق الخلق حينئذ كلهم، لأن بصره تعالى محيط بالكون كله وجميع مخلوقاته. هذا الحجاب حجاب حقيقي ليس مجازيا، كما أوهم كلام النووي وغيره من شراح صحيح مسلم. والحجاب يحجب بصر خلقه عنه بنوره، فلا أحد يدركه. قال الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على المريسي: إنما نقول احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه، يعني الحجاب الذي قيل إنه النار، كما استظهر ذلك ابن عثيمين رحمه الله: حجابه النور، وفي رواية: النار، لو قدر كشفها لأحرق نور الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء، غير أنه يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء وعما يشاء، كما أنه حين تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال جعله دكا، ولو تجلى لجميع جبال الأرض لصارت دكاء كما صار جبل موسى، ولو تجلى لموسى لجعله دكا، وإنما خر صعقا لما هاله من صوت الجبل. المقصود من الحديث أن رؤية الله تعالى مستحيلة في الدنيا، لأن الحجاب يمنع من ذلك، ولو قدر زواله لهلك الخلق. ولبيان عظمة الخالق الجليل الذي لا يعظم عليه شيء، بل كل المخلوقات حقير فقير إليه. من فوائد الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ويعظهم على الدوام، ويرشدهم لما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن شأن الخطب التيسير والتسهيل والكلمات الجوامع، وأن الخطب والمواعظ عند السلف كانت تشتمل على التوحيد والسنة والمعاد، وليست بالقصص الصحيح فضلا عن الضعيف والمكذوب. من ذلك وصية لقمان لابنه وهو يعظه، قال له: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من فوائد الحديث أن الله تعالى متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، ومنها الحياة الكاملة المنافية للسنة والنوم، وأن الله تعالى عادل في حكمه، يرفع ويخفض، يرزق ويمنع، يعز ويذل، يرحم ويعذب، كل بما يستحق، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من فوائد الحديث أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، وفيه دليل على علو الله تعالى على خلقه بذاته، وأن أعمال العباد ترفع وتكتب عنده تعالى، وأن الأعمال لا تتأخر بل على الفور قبل قدوم نصف اليوم الثاني. يؤخذ من هذه الكلمة أن عمل الليل لا يجوز أن يؤخر إلى النهار والعكس، وأن الله جل ثناؤه حجب الخلق من رؤيته بحجاب من نور أو نار. في الحديث بيان عظم الخالق وجلاله وجماله وكماله، وبيان عظم إحاطة الله وعلمه بخلقه، وأن القرآن المجيد يشهد لهذا الحديث، وهو تفسير في عدة مواطن. قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وفي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وفي قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وفي قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. في الحديث دليل على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا، وفي الحديث دليل على أن الأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا، وفيه إثبات الحجاب لله جل وعلا حقيقة لا مجازة، هو النور الحائل بينه وبين خلقه، ولولاه لاحترقوا، لأن الله كتب الفناء على كل شيء فلا يحتمل نور البقاء فيحترق به. في الحديث الرد على الجهمية فيما أنكروه من الصفات، وهو الوجه والبصر ورفع القسط وخفضه، فكلها صفات ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله تعالى. قال شيخ الإسلام: فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك، فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها نار ونور، كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نورا. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق، وهو النور المحض كالقمر، وإحراق بلا إشراق، وهي النار المظلمة، وما هو نار ونور كالشمس ونار المصابيح التي في الدنيا فتوصف بالأمرين. في الحديث: إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهي صفة ثابتة في الكتاب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك ثبتت هذه الصفة بأحاديث صحاح كثيرة، ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلق، لأن الصفات لها حكم الذات. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته جل وعلا. وأما تأويل الوجه بالذات كما وقع في كلام كثير من شراح صحيح مسلم، فهذا يؤدي إلى نفي صفة الوجه وتعطيل صفات الرحمن جل وعلا. ومذهب السلف إثبات دون تشبيه وتنزيه دون تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن فوائد الحديث إثبات الحجاب كما مر، ومنها ما قاله عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد: إنما كانت تحرق سبحات وجهه تعالى لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله تعالى كتب الفناء عليه وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء، فلا تحتمل نور البقاء فتحترق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة اختلفت الأمور، ركبت الأبصار والجوارح للبقاء، فاحتملت النظر إلى وجهه الكريم وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن تحرق أحدا. كما لو أن أجسم رجل وأعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في أقل من ساعة، فهو يحترق في نار جهنم 1000 عام وأكثر، ونارها أشد حرا من نار الدنيا 70 ضعفا، ولا يصير في نار جهنم رمادا ولا يموت. كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء، فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من 1000 جزء من عذاب الدنيا. كذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة، ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تحتملها أبصارهم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال: حجابه النور. رجال إسناد هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة إمام، توفي 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد مر أن المحدثين ينطقون راهوية هذا النطق كما قال السيوطي في التدريب، لأنهم يكرهون أن يقولوا ويه، ويقولون ويه شيطان، لذا لا يقولون هو إسحاق ابن راهوي، وإنما يقولون هو إسحاق ابن راهوية. جرير بن عبد الحميد بن قرطن الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، توفي 88 و100، وأخرج له الجماعة. والأعمش تقدم في السند قبله. قوله ب4 كلمات لا تنافي بينه وبين الروايات السابقة ب5 كلمات، إذ يحمل بضم الرابعة والخامسة أو الأولى والثانية في كلمة واحدة. قوله ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية، ضمير ذكر يعود إلى جرير رحمه الله. قوله ولم يذكر من خلقه يعني أن جريرا أسقط في روايته لفظ من خلقه، واقتصر على قوله ما انتهى إليه بصر. قوله وقال حجابه النور يعني أنه روى بلفظ حجابه النور ولم يذكر النار. وقد سبق اختلاف شيخي المصنف على أبي معاوية فيه كما نبه عليه في كلامه الذي سبق. لكن الذي وقع عند ابن منده في الإيمان من رواية جرير بلفظ النار فقد أخرجه من طرق عنه، ولعل مسلما رحمه الله وقع له بلفظ النور. رواية جرير هذه التي أحالها المصنف رحمه الله على أبي معاوية أخرجها الحافظ ابن منده رحمه الله في الإيمان فقال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حاء وهي علامة تحويل الإسناد، قال: وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير حاء، وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. رجال الإسناد: محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، وابن بشار هو بندار محمد بن بشار، محمد بن جعفر المعروف بغندر أبو عبد الله الهذلي البصري الثقة وهو صحيح الكتاب توفي سنة 93 و100 وأخرج له الجماعة، شعبة بن الحجاج الإمام الحجة الجبل الثبت المشهور رحمه الله، والباقون تقدموا في السند قبله. وهذا السند من سداسيات الإمام مسلم، رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة منهم بصريون، وغرض الإمام رحمه الله بسوق هذه المتابعة وهذا الإسناد بيان متابعة شعبة للأعمش في رواية هذا الحديث عن عمرو بن مر، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة الطرق. وقد كرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بالنقص، قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إحداها إن الله لا ينام، وثانيها ولا ينبغي له أن ينام، ثالثها يرفع القسط ويخفضه، رابعها ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. لم يذكر في هذا الباب إلا حديث أبي موسى وذكر فيه متابعتان.